الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهى حديثنا إلى الصورة الرابعة من صور الشك في التزكية، وهي أن نشك في اعتبار كون الآلة حديدا. وقلنا إن كان هناك عموم ينفي اعتبار كون الآلة حديدا أخذنا به خلافا للسيد القوي، وأما إذا لم يكن فنرجع إلى الأصل. فإن كانت التزكية أمرا بسيطا استصحبنا عدم تحقق التزكية، وإن كانت أمرا مركبا فحيث إنه لا يمكن إحراز اعتبار كون الآلة حديدا، بالأصل بعد ما يمكن لا إثباتا ولا نفيا، فنرجع إلى أصل الطهارة أو أصل البراءة أو أصل الحلية كما ذكرنا خلافا للسيد الخوئي. هنا أيضا قالوا قال نرجع إلى أصل عدم التزكية، قلنا بناء على التركب لا معنى لأن ترجع، هذا كله ذكرناه فيما سبق. ثم قلنا هذا كله إذا كانت الشبهة حكمية، وأما إذا كانت موضوعية يعني شنو؟ نجزم بأن الحديد معتبر لكن نشك هذه الآلة حديد أو ليست حديدا. قلنا في مثل ذلك تارة نبني على أن التزكية أمر بسيط أيضا نستصحب عدم تحقق التزكية لو ذبحنا بالإشكيل، لأن بالتالي نشك في تحقق التزكية، هي أمر بسيط نستصحب عدم التزكية فتثبت الحكم. وإذا كانت أمرا مركبا قلنا ماكو محرز لكون أصل، ماكو يحرزن كون هذا حديد أو ليس بحديد، فحينئذ نتمكن ماذا؟ حينئذ ماذا نرجع؟ ماذا هل نرجع إلى أصالة الحلية أو الطهارة ما دام ماكو شيء ينقحن تحقق التزكية أو عدم تحقق كون هذا حديد أو ليس بحديد؟ لو ذبحناه به نشك ماكو أصل ينقح تحقق التزكية أو عدمها، فنرجع إلى أصل الحلية. هنا وصلنا قلنا نعم نرجع إلى أصل الحلية إلا بناء على رأي على قاعدة الشيخ النائيني. إيه هسه أصبروا لي هذا أجي أذكره بعد شويونا، بس أنا ردت شوار الآن أأتي إن شاء الله أبين صحيح كما تقول. إلا بناء على قاعدة الشيخ النائيني، مطلبنا الجديد من الآن إن شاء الله تعالى، فإنه قدس سره ادعى وجود قاعدة عرفية أو عقلائية وقد صاغها بصياغتين أو بلسانين، لعل الأول منهما أصعب من الثاني وأطول، بينما الصياغة الثانية على العكس هي مختصرة وأوضح. أما الصياغة الأولى التي هي مذكورة في أجود التقريرات الجزء الثاني صفحة 195 وفوائد الأصول الجزء الثالث صفحة 384، فحاصلها هكذا: لو كان لدينا حكم إلزامي أو ما هو بمثابته، والمقصود من ما هو بمثابته مثل النجاسة، فإنها ليست حكما إلزاميا، إذ هي ليست وجوبا ولا حر، لكنها بمثابة الإلزامي، فإنه يحرم شرب يعني بلحاظ آثارها، يعني يحرم شرب النجس، ولا تصح الصلاة في الثوب النجس وهكذا. فهي ليست إلزامية بل بمثابة الحكم الإلزامي. هذا كله تخليه بالهامش، هاي التفسير بمثابة الحكم، أو تخليه بين شريطين بكيفك. من أول: إنه لو كان لدينا حكم إلزامي أو ما هو بمثابته، ثم استثني من ذلك الحكم، يعني الإلزامي أو ما هو بمثابته، حكم ترخيصي، قد ثبت ذلك الحكم الترخيصي لعنوان وجودي. شو قدم صحبها يا ولا؟ إنه في مثل ذلك إذا شككنا في تحقق ذلك العنوان الوجودي ولم نحرزه، فنفس الشك يكفي عرفا وعقلائيا لعدم جواز الأخذ بالبلبل. فهم ايش اريد اقول يا ولا؟ فنفس الشك في ذلك العنوان الوجودي يكفي عرفا عقلائيا لعدم جواز الاخذ بذلك الحكم ياهو ترخيصي، ويتعين الاخذ بالحكم الالزامي. مثال ذلك: يحرم النظر الى المرأة، قل للمؤمنين يغضوا من مثلا، ان هذا حكم الزام، قد استثني منه حكم ترخيصي حيث جاء المخصص وقال: وعلق ذلك الحكم الترخيصي على عنوان وجودي، حيث جاء مخصص يقول: إلا الزوجة فإنه يجوز النظر إليه. يجوز، هذا حكم ترخيصي، يجوز مو يجب، يجوز. أو الأخت أو الأم أو العمة أو الخالة، يجوز. وعلى هذا فلو فرضنا أني رأيت امرأة من بعيد، هو استفاد منها هنا الشيخ النائيني في هذا المورد وما شاءت له وما كان عيب، فرع عليها ماذا؟ وهي قام يطبل ويزمر لها، يستفيد من هدها في موارد متعددة. قال: فإذا فرضنا أنه أنا كنت أسير في الطريق فرأيت امرأة من بعيد، ما أدري هاي أختي يو هذه شنو، مثلا امرأة أجنبية، إذا أختي يجوز، إذا امرأة أجنبية لا يجوز. قال: شنو لا يجوز النظر؟ لأجل هذه القاعدة النائينية، لأنه أنت تشك في ذلك العنوان الوجودي، يعني عنوان الأخت أو عنوان الزوجة ينطبق على هالمرأة يوم ينطبق، ما دام تشك فما يجوز لك آنذاك تطبق الترخيص وتقول إذن يجوز لي شنو أن أنظر. بل بالتالي لابد وأن شنو تطبق الإلزام، ما يجوز لك النظر. وهكذا إذا رأيت امرأة في الظلام لا أدري أنها زوجتي أو أجنبية فهل يجوز معها ما يجوز للرجل مع زوجته؟ قال لا 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 يجوز، لأنه الدليل دل على حرمة الوضع إلا للزوجة فيجوز. فإذا شكينا أنها زوجة فما يجوز نطبق الرخصة، بل يلزم أن نطبق الإلزام يحرم. وهكذا ذكر أمثلة أخرى واستفاد منها في مجالات متعددة. ومن باب الفائدة الجانبية في الفائدة الجانبية، هاي فائدة جانبية في فائدة جانبية، بس ذني تستفيد من عدهن، يعني ما إلهن مورد مع الأسف الشديد، ما إلهن مورد شنو معين بالأصول. أنا لما أول ما سمعت في هاي القاعدة ماكو أتذكر أول ما سمعتها من السيد الشهيد بقصر الخارج ويلتزيت وبقيت شنو، بس أريد أن أفهم طبيعة السيد الشهيد ما كان يمطبط بيها بالقاعدة مثل ما أنا مطمطتها وضربت لك أمثلة عليها، كان يطلب مطلب شنو هيك بعد التعليق يكون بالعجب. هي قال أقول على أي حال المقصود من باب الفائدة الأجنبية الثانية، فائدة أجنبية فائدة أجنبية، هناك شيء معروف بين الفقهاء لعل أول ما سمعناه في الرسائل، وهو أن الأصل في الدماء والفروج والأموال هو الاحتياط، فإن الشرع يهتم لذلك. هاي أو سمعناها هناك أظن بالرسائل، أنا أول ما سمعتها وقرأتها بالرسائل وبقيت في ذهني، وبقيت في الذهن هذه القضية راسخة. ولكن بعد ذلك التفتنا ما المستند، شنو هاي منين هذا الحكي، على أصل في الدماء والفروج شنو هاي منين لك، منين لك هالحكي؟ البعض ادعى الإجماع، قال إجماع على أنه في الدماء في الفروج في أموال الناس يجب الاحتياط. من يقبل الإجماع بسهولة هذا مستريح، هذا صاحبنا. وقلت أنا كم مرة منبه على هذا الشيء، الذي يقبل الإجماع أو هذا يتفاعل ويا الإجماع يعيش الراحة، هاي نعمة من الله. ليش بعد ما يتعب نفسه، هو بعد عنده مدرك الإجماع وفي أمان الله. أما الذي ما يقبل الإجماع يبقى، هاي شنو مدرك هاي القاعدة، إن الشيخ النائيني قدس سره قال بناء على قاعدتي التي ذكرتها لكم تصلح أن تكون هذه القاعدة مستندا علما. انت فتش لون يولا مستندا إلى هذا المشهور، هذا المطلب المشهور. فالفروج يجب الاحتياط بها، ليش؟ لأجل على أنه أكو حرمة في باب الفروج. استثني منها شنو؟ استثني منها شنو؟ عنوان الزوجة فثبتت الرخصة. وما دمنا لا نحرز عنوان الزوجة، العنوان الوجودي، فالرخصة لا يمكن تطبيقها، بل يلزم تطبيق شنو؟ ذلك الإلزام. وهكذا في باب الدماء، فإن كل دم حرام استثني منه بعض الدماء كما في القاتل، فيجوز القصاص، فيجوز القصاص، فيرخص القصاص رخصة منه. فإذا شكينا هذا مثلا هو القاتل أو لا، ما يجوز لك أن شنو فقتل، يعني إذا شكيت في العنوان الوجودي ما يجوز حينئذ تطبيق الرخصة، بل يلزم تطبيق الحكم الإلزامي. وهكذا في باب الأموال، لا يجوز التصرف، لا يحل مال امرئ مسلم إلا إذا فرضنا على أنه لا يحل التصرف إلا في مالك أو في مال الغير برضاه، فيجوز. فإذا شكينا في الرضا، رضا الغير، ما يجوز حينئذ، أو في كون مالي، ما يجوز حينئذ التصرف، الرخصة ما يجوز تطبيق. إذن الشيخ النائيني قلت لك هاي فائدة جانبية، في فائدة جانبية استفاد من هاي قاعدة مباركة، هذه هاي قاعدة النائينية وهاي قاعدة مباركة، إذا تمت نستفيد منها في مجالات متعددة. إنه وأرجع الآن إلى مقامنا، الآن راح أرجع إلى مقامنا، إنه إذا تمت هذه القاعدة فنقول في مقامنا إذا لم يوجد أصل ننقح به كون الآلة حديدا، إما بالإثبات أو بالنفي، فبالتالي لا يجوز الرجوع إلى إصالة الحلية أو تطبيق البراءة، يعني لا يجوز تطبيق ماذا؟ الرخص. فإن مجرد الشك في العنوان الوجودي يكفي للمنع من تطبيقي، من تطبيقي شنو؟ من تطبيقي الرخص. وما دمنا نشك في تحقق التثبية التي هي العنوان الوجودي ولو باعتبار بعض أجزائها، فيكفي ذلك للمنع من تطبيق الرخصة والحلية والبراءة. إذن الخلاصة الذي أريد أقول لي خربط المطلب عليك، بناء على رأي القاعدة النائينية في موارد الشك في تحقق التزكية من دون وجود أصل نافي لها أو مثبت لها، لا مجال لتطبيق الرخصة، وإنما يوجد مجال بناء على إنكار هذه القاعدة. وهذا كله في الصياغة الأولى المطولة والمعقدة، وأما الصياغة الثانية التي هي مختصرة وأوضح فقد أشار إليها شيخ النائي في تعليقته على العروة الوثقى في كتاب النكاح، أعني أوائل كتاب النكاح من العروة، طبيعي أنتم هما خليصوا لعدكم واضح، كتاب النكاح في العروة ليس بشيء يسمونه، ليس بشيء يسمونه، ليس بكامل، ليس بكامل، فلي أغلبه موجود لكن ليس بكامل. هو بيع ما أكو في العروة تجارة، في العروة ما موجود تجارة، ولكنه والحكم ماك أيضا ليس بكامل. كتاب النكاح أيضا ماذا؟ ليس بكامل، مثل أحكام الأولاد مثل ما موجود به، بعد عدة ماذا أمور أخرى من هذا ما موجودة فيه. الشاهد الذي أريد أن أقوله في المسألة 50، إذا تريد تراجع 50 من بداية كتاب النكاح، حتى افتح كتاب النكاح وامشي على المسائل إلى أن توصل إلى مسألة 50. هناك في مسألة 50 أكو تعليق للشيخ النائيني، هو بنفسه يذكر هذه القاعدة وقد صاغها بهذا الشكل، هذه الصياغة الثانية جدا، المختصرة والمبسطة، وهي الصياغة هذه، أن الرخصة الشرعية متى ما تعلقت بعنوان وجودي، بس هالنقطة، فلا تثبت تلك الرخصة إلا إذا أحرز ذلك العنوان الوجودي. إنه اكتفى بهذا المقدار وحذف ماذا حذف؟ الجزء الأول، وهو أن يكون لدينا حكم إلزامي أو ما هو بمثابة الحكم الإلزامي، هذا حذفه واكتفى بهذا المقدار بالجزء الثاني. طبيعي، ومن الطبيعة أقول لك أنا خير شيء ألفت نظرك إلى شيء، هذا لا يعني اختلاف في مضمون القاعدة وفي أساس القاعدة، بل هو واحد، وإنما الاختلاف في كيفية الصياغة، وإلا الروح روح ماذا؟ واحد. يعني هذا لا تحدى تراجع اختلاف ما أدري شنو، بس ما أقدر أحكي لك الآن أخافا يحصل تشويش. فبناء على هذا الصياغة المختصرة أيضا نقول في مقامنا إن المذكى هو عنوان وجودي، قد ثبتت له الرخصة، رخصة الأكل والحليب، فإذا شكينا في ثبوت العنوان الوجودي لا يجوز تطبيق الرخصة آنذاك، الحلية لا يجوز تطبيقها. والخلاصة بناء على هذه القاعدة النائينية لا يجوز في مثل هذه الموارد التي لا يوجد أصل يحرز التذكية ولا عدمها، لا يجوز تطبيق إصالة البراءة والحلية. نعم، إذا أنكرنا هذه القاعدة يجوز آنذاك. وقبل أن نختم حديثنا أقول، أشير إلى مطالب ثلاثة ترتبط بهذا الموضوع. الأول، إن هذا الذي أشرنا إليه لا يختص بهذه الصورة الرابعة، بل يعم جميع الموارد السابقة في جميع، يعني في جميع الصور الأربع لا خصوص هذا الرابع. ففي كل من هذه الصور إذا لم يوجد أصل يثبت لنا تحقق التزكية ولا عدمها، إنه كنا فيما سبق نقول، شنتش أقول أنك إذا تراجعون تشوفون أنت، كنا نقول نرجع آنذاك علما إلى إصالة الحيل والبراء، والآن نستدرك ونقول حيث هذا يتم بناء على إنكار القاعدة النائينية، أما بناء على الأخذ بها فلا يمكن الرجوع إلى أصالة البراءة والحيل. إذن هذا التفصيل ليس مختصا بمقامنا هذا، بل يعم جميع الموارد التي لا يوجد فيها أصلا يثبت التزكية أو عدم. هذا المطلب الأول الذي ردت أبينك. المطلب الثاني إن ذكرنا لو شككنا في اعتبار كون الآلة حديدا فبناء على البساطة نستصحب عدم تحقق التزكية، وهذا شيء جيد ومقبول. ثم قلنا وأما بناء على التركب فلا يوجد أصل ننقح به اعتبار كون الآلة حديدا أو ليست بحديد. والآن نريد أن نقول هذا يتم على أحد تقديرين ولا يتم على تقدير آخر، فإنه بناء على التركب تارة يفترض أن الأجزاء هكذا فري الأوداج بالحديد، يعني يكون الجزء هو الفري بالحديد، إنه تارة هكذا يكون الجزء المعتبر في التزكية وأخرى يكون بشكل آخر، يعني هكذا فري الأوداج، وأن تكون الآلة التي تفرى بها الأوداج أن تكون حديدا. طبيعي أنا ترى مالي شغل الآن بما أن الصحيح هو الأول أو إحنا نريد نتعلم الآن شنو صنعة وفن، ذاك بعد شنو بحث فقهي ماذا نستفيد من الروايات. الآن احنا نريد نتعلم شغلة مو هذا. فإن فرض أن المعتبر كان هو الثاني فيتم ما أشرنا إليه سابقا، يعني أنه لا يوجد أصل نثبت به أن الاستيلة حديث أو ليس بحديث، إذ لا توجد حالة سابقة متيقنة. أما إذا كانت الصيغة الواردة في الروايات هي الأولى فلا نحتاج إلى هذا التطويل، بل يمكن أن نجري الاستصحاب ونقول هكذا هذا الحيوان حينما كان في القفص بعد حيث لم تفر أوداجه بالحديد. والآن نشوف يعني بعد أن فرينا الأوداج بمن بالإشتيد بسكينة الإشتيد، فنستصحب عدم تحقق فري أوداجه بالحديد. إذن بناء على هذه الصياغة يكون الاستصحاب منقحا لعدم تحقق هذا الجزء، أو بالأحرى لعدم تحقق التذكير، فلا يجوز التمسك بالبراءة من باب وجود أصل موضوعي ينقح ماذا ينقح؟ عدم تحقق التذكية بلا حاجة آنذاك إلى افتهم شديد أقولني ولا بلا حاجة شنو؟ المصير إلى قاعدة الشيخ النائي. وإن كانت النتيجة متوافقة، ولكن بناء على هذا من خلال الاستصحاب نثبت عدم تحقق هذا الجزء، فننفي التذكية، وبالتالي لا يجوز التمسك بإصالة البراءة. هذا مطلب ثاني ينبغي الالتفات إليه. إذن تفصيل أكو بين الصياغتين على أحد التقديرين، نحتاج إلى القاعدة النائينية لإثبات الحرمة، بينما على الصياغة الثانية ما نحتاج علما إلى القاعدة النائينية. والمطلب الثالث إن شاء الله نبين بأن القاعدة النائينية مقبولة، تعرف شيء عابر غد إن شاء الله بحوله وقوته عز وجل. اللهم صل على محمد وآل محمد.